الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف فقه الله في تعليقه على فصل بواعث الخلاص من الذنوب من كتاب عدة الصابرين الإمام القيم رحمه الله، قال الإمام القيم رحمه الله: التاسع مشهد المغافصة والمعاجلة. ومعنى المغافصة هي الأخذ على غرة، كما ذكر أهل اللغة الأخذ على غرة، يعني الأخذ على غفلة، أن يؤخذ الإنسان وأن يموت أو يهلك على غرة، أي على غفلة وعدم استعداد. قال: مشهد المغافصة والمعاجلة، وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل فيأخذه الله على غرة، أي على غفلة، ويأتيه الموت وهو في استبعاد لنزول الموت عليه. قال: فيحال بينه وبين ما يشتهي من لذات الدنيا، لأن الإنسان إذا مات انقطعت عنه جميع ملاذه وجميع مقاصده وجميع أشيائه التي يريد أن يتحصل عليها، فيحول الموت بينه وبينها، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال: فيال من لذات الدنيا، وبينه وبين ما يشتهي من لذات الآخرة. نعم، تنقطع عنه ملذات الدنيا، فلا يستطيع أن يصل إلى شيء من ملاذ هذه الحياة الفانية، من ماكل أو مشرب أو ملبس أو مسكن أو منكح أو ملك مال أو غير ذلك. كذلك أيضا تنقطع عنه ما يشتهي من لذات الآخرة، أي مما ينالها بالأعمال الصالحة، لأنه إذا مات انقطع عمله، وحيل بينه وبين الأعمال والتزود من الصالحات. قال: فيا لها من حسرة ما أمرها وما أصعبها، لكن ما يعرفها إلا من جربها. لا يعرف هذه الحسرة إلا من جربها، ومن الذي جربها؟ من نزل به الموت على غفلة وعلى غرة، فهنا يندم ندما عظيما ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا وأن يتزود من الأعمال الصالحة. حال هؤلاء أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا حال كل مفرط في هذه الدنيا، من فرط في ترك الواجبات، ومن أفرط في فعل المعاصي والمحرمات، ومن كذلك لم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، إذا نزل به الموت تمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يصلح حاله وحتى يصلح أمره، يتمنى أن يرجع حتى يتزود من الأعمال الصالحة. فلا شك أنها لحظات عظيمة، وكذلك لحظات يندم فيها العبد ندما كبيرا ويتحسر حسرة عظيمة على ما فات عليه في هذه الدنيا من أشهر وسنين وأعوام ومن عمر ذهب وقد ضيعه في شهوات الدنيا وملذاتها، ولم يستغل هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم مدى هذه الحسرة وما أصعب هذه الندامة إلا من جربها. قال في بعض الكتب القديمة: يا من لا يأمن على نفسه طرفة عين ولا يتم له سرور يوم الحذر الحذر، أي الحذر من الغفلة والحذر من الانهماك في هذه الدنيا والحذر من عدم الاستعداد للآخرة، وأنت لا تأمن على نفسك أن تؤخذ روحك وأن تسلب نفسك من بين جنبيك في أي لحظة من اللحظات، فكيف يكون هذا حالك في غفلة وفي بعد عن طاعة الله وفي انخراط في الشهوات وملذات الدنيا؟ قال المصنف وفقه الله التعليق: الأمر التاسع من هذه المشاهد الخوف من مباغتة الأجل. قال: فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لكل أجل كتاب. ويقول تعالى واصفا قدوم الأجل: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي إذا جاء أجل الإنسان لا يتأخر عنه، لا يتأخر عنه، ولا كذلك يستقدمه الأجل قبل أجله، لا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه، بل يأتيه الأجل الذي قضى الله سبحانه وتعالى أن ينتهي فيه أجل هذا الإنسان. وإن تعدت الأسباب واختلفت، ربما تمر به في بعض الأحيان أمور صعيبة وحالات شديدة يظن أنه سيموت ويهلك فيها من مرض أو سقم أو حادث أو مصيبة، ومع ذلك ينجو لأن الأجل لم يأتي بعد، ولم يكتب الله سبحانه وتعالى أن يكون أجله بهذا الأمر، أن يكون أجله بهذا الأمر. لكن متى ما جاء الأجل الذي قضى الله سبحانه وتعالى أن تقبض فيه روح هذا الإنسان لم يتأخر عن ذلك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود لما خط خطا مربعا وخط خطا طويلا خارجا عنه وخط خططا صغارا إلى جانب هذا الخط الطويل عن يمينه وشماله، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الخط الطويل أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، أي أعراض الموت، يسلم من هذا ثم يصاب بسبب آخر فيسلم حتى يأتيه السبب الذي يكون فيه منيته. ولهذا جاء في رواية: حتى جاء الخط الأقرب، أي الذي به هلاكه وموته من هذه الدنيا. قال: فالإنسان لا يدري متى تفجأه المنية، يعني متى ينزل عليه الموت وتنتهي حياته في هذه الدار، وربما ظن وهو في حال القوة والشباب أنه يعيش سنين طويلة فلا يشعر إلا والموت داهمه فجأة. وهذا حال كثير من الشباب إلا من رحم الله، يرى أنه ما زال صغيرا وفي بداية عمره وأن المستقبل أمامه وأنه سيعيش ويعمر وسيفعل ويفعل، ما يدري لربما نزل به الموت وهو في هذه الحال. ولو نظر وتفكر في حال كثير من الشباب الذين وافتهم المنية في حال شبابهم، كم من الشباب الذين ماتوا إما في حادث وإما في مرض وإما في غرق وإما في حرق. أنت لا تأمن على نفسك أيها الشاب أنك تعيش وتعمر حتى تصير شيبة وكبير في السن، لا، ربما يكون حالك كحال هؤلاء الشباب الذين ماتوا في عز شبابهم، فكيف ستلقى الله عز وجل وأنت على هذا الحال من التفريط والتضييع والانهماك في المعاصي والذنوب تضيع للواجبات والفرائض وانهماك في المعاصي، يعني أوقاتك وعمرك كلها في ضياع، إما في ترك الصلوات والجلوس في مجالس التخزين والقات وشرب الدخان والنظر إلى ما يغضب الله جل وعلا من أفلام ومسلسلات، وربما يعني أفلام إباحية ومقاطع مخزية، حال لا ترضي الله جل وعلا، يأتيك الموت وأنت على مثل هذا الحال، تنتقل من هذه الحياة وأنت ملطخ بالذنوب والمعاصي. والسبب تقول أني شاب، ما زلت صغيرا، ما زلت في أول زهرة حياتي. أنت ما تأمن على نفسك؟ هل الموت في يدك؟ هل أمر الموت في يدك حتى تقول متى ما سيأتي الموت سأتوب وأرجع وأحسن من حالي؟ لا، الموت ليس في يدك، الموت ربما يأتيك في أي لحظة وفي أي وقت، ربما تخرج من بيتك فلا ترجع إلا محمولا، أو تدخل إلى بيتك ولا تخرج إلا محمولا إلى قبرك. أنت لا تأمن على نفسك. كم من صغير كان هذا حاله وهذه نهايته. وربما كذلك أن يكون صحيحا وكذلك يأتيه الموت فجأة، وتجد المريض الذي يعاني من أمراض وأسقام، وربما يكون طريح الفراش الأشهر والسنين، ومع ذلك هو حي، ما كتب الله عز وجل له أن يموت. فالموت لا يفرق، لا يفرق بين صغير ولا كبير، ولا شاب ولا عجوز، ولا بين غني ولا فقير. الموت متى ما نزل بقضاء الله سبحانه وتعالى أصابك ووقع عليك وأنهى حياتك، فلا بد أن تكون على استعداد للقاء الله جل وعلا بالأعمال الصالحة والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا والمحافظة على الواجبات والابتعاد عن المعاصي والذنوب والسيئات. كيف يعني يكون حالك لو نزل بك الموت وأنت على هذا التفريط، تكره لقاء الله، تكره لقاء الله؟ ولا شك أن هذه حال مخزية، أن العبد يكره لقاء ربه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، ما الذي يحب أن يموت؟ ما الذي يحب أن ينتقل من هذه الدنيا ويفارق أحبابه ويفارق أهله ويفارق أصدقائه ويفارق فلذات كبده؟ ما الذي يحب هذا؟ أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكن المؤمن إذا نزل به الموت وبشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. المؤمن عند الموت يبشر برضوان الله وبنعيم الله وبالفوز بالجنة، فيحب لقاء الله، يريد أن يعجل أن يلقى ربه حتى ينال هذا النعيم. والله عز وجل يحب لقاء عبده المؤمن، الله عز وجل يحب أن يلقى عبده المؤمن الذي فنى عمره وفنى حياته وهو في طاعة الله، وهو مستجيب لأمر الله، وهو حابس نفسه عن شهوات الدنيا وملذاتها ورغباتها طاعة لله وقربة لله سبحانه وتعالى. فإذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأما الكافر أو الفاجر إذا نزل به الموت وبشر بسخط الله وبعذاب الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. انظروا، لما يكون هذا حال هذا المفرط إذا نزل به الموت وبشر بسخط الله وغضب الله وعقوبة الله، يكره لقاء الله، يكره أن يلقى الله، لأنه قد بشر بالعذاب وبشر بالسخط والغضب. فإذا كان كذلك كره الله لقاءه، ما يريد الله عز وجل أن يلقاه، وهذا لا شك أنه خزي عظيم، وكذلك يعني حال مخزية أن يكون هذا حال العبد. هذا إذا كان مفرطا في حياته وفي كذلك ما يجب عليه لتجاه حق الله سبحانه وتعالى وحق عباده. قال: وكان الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. والحديث في البخاري، وهذا يعني من كمال الاستعداد للقاء الله جل وعلا والانتقال من هذه الدنيا وعدم الاغترار بطول الأمل والركون إلى هذه الحياة، أن يكون حالك على هذا الحال. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تقول سأصبح، ربما تمسي ولا تصبح، ما تصبح إلا وأنت محمل بالأكتاف تساق إلى قبرك وإلى أول منازل الآخرة. وربما كذلك تصبح فلا تمسي إلا في قبرك. من الذي يعني يأمن على نفسه أن يصبح ويمسي أو يمسي ويصبح إلا من كان مغرورا؟ وهذا حالنا، نسأل الله السلامة والعافية أن يكون حال العبد على هذا الحال. لا، كن كما قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لو قيل لك إنك ستموت هذه الليلة، ستموت هذه الليلة، عندك مرض يعني مهلك مثله ما يعيش معه الإنسان، أنت غالب الظن ستموت هذه الليلة، كيف سيكون حالك؟ هل ستبقى على هذا التفريط والتضيع؟ الجواب لا، سيكون هناك إقبال على الطاعة وندم واستغفار وتوبة وإصلاح للحال. إذن ليكن هذا حالك في كل يوم وكل ليلة، لأنك ما تأمن متى ينزل بك الموت ومتى يحال بينك وبين ما تشتهي. قال: وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بقدوم الأجل واقترابه، ويقول لهم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الموت هادم اللذات، الموت يهدم لذات الإنسان التي يحبها ويرغب فيها من لذات الدنيا وشهواتها وما فيها، يأتي الموت فيهدمها خلاص. إذا رأى الإنسان الموت وعاين أنه مفارق هذه الحياة، ففي هذه الحال كما يقال يعاوض شريط حياته وما مر في حياته وما فعل وما قال وما صدر منه. لكن ماذا ينفع في تلك الحال؟ ما ينفع الندم، ما ينفع الندم في تلك الحال، إلا أن يندم الإنسان ويتوب ويعود في حال صحته وفي حال قوته وفي حال كذلك عافيته حتى يحسن حاله. أما إذا نزل الموت فقد هدم عليه جميع لذاته التي بها ضيع آخرته وهدم آخرته وسعى إلى بنيان وإصلاح دنياه، فكان بذلك من الخاسرين. قال: لأن هذا التذكر يثني العبد عن ارتكاب الذنوب، يعني اكثار ذكر الموت، ليكن ذكر الموت دائما في بالك أنك ستموت وأنك سترحل من هذه الدنيا. فإذا كان حال الإنسان كذلك مكثرا لذكر الموت أصلح هذا من نفسه وحاله، يعلم أنه سيموت، فلماذا يرتكب الذنوب والمعاصي؟ لماذا يبغي؟ لماذا يعتدي؟ لماذا يظلم وهو يعلم أنه سيرحل من هذه الحياة وسينتقل من هذه الدنيا؟ لماذا يضيع الفرائض والواجبات وهو خلق لعبادة الله وطاعته وسينتقل من هذه الحياة؟ فإذا كان الموت في ذكر الإنسان في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل ساعة أحسن وأصلح هذا من حاله فيما بينه وبين الله جل وعلا، وكذلك أيضا أن يصلح ما بينه وبين الخلق، وبهذا يعني يكمل حال الإنسان في تعبده وطاعته وكذلك إصلاح دنياه وهكذا أيضا إصلاح آخرته. إذن فيجعل العبد هذا المشهد بين عينيه، مشهد المغافصة والمعاجلة، وأنه لا يدري متى ينزل به الموت فيحول بينه وبين كل ما يشتهي من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يتوفانا جل وعلا وهو راض عنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.